الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فضيلة الشيخ، هناك أخ من المكسيك دخل في الإسلام قبل 3 سنوات وله زوجة وأطفال أعمارهم 10، 16، و18، وقد انفصل عنها بعد مجيئه لعمان فرجعت لأمريكا مع الأولاد قبل 5 شهور وهو يرغب الآن بالزواج، فماذا تنصحه؟ مع العلم أن زوجته الحالية لا ترغب بالدخول في الإسلام مع محاولاته المتكررة، وهو يرغب بأن يجد زوجة صالحة تعينه في دينه وتكون سببا في إنجابه لأولاد المسلمين صالحين بإذن الله، وأولاده الحاليين يحبون والدهم ويرغبون بزيارته في عمان وسيحاول جلب ترغيبهم بالدخول في الإسلام. وهذا الأخ يعمل في إحدى مطابخ الفنادق الكبرى في عمان، ويطلب منه طبخ بعض الطعام باستخدام الخمر، ولكنه يقول بأن الخمر يتبخر ولا يبقى له أثر في الطعام ولا يؤثر على العقل، فما حكم ذلك؟ إذن السؤال، الورقة فيها سؤالان. السؤال الأول، النصيحة ليتزوج أم لا؟ أنا أنصح المتزوج أن يتزوج، كيف؟ من عنده زوجة وهي كافرة وتأبى أن تدخل الإسلام، لكن العاقل إن أنشأ بيتا ما ينبغي أن يهدم البيت الأول، فإذا أنشأنا بيتا جديدا وهدمنا البيت الأول فلنبقى على البيت الأول، ولا ننشئ بيتا جديدا على حساب البيت الأول. فأولاد الرجل شهوته، وأولاد الرجل هم الكنز المدخر له، فالولد هو الذي يحفظ الاسم الرسم. لذا العوام يقولون كلمة جميلة، يقولون اللي خلف ما مات ولده امتداد لك، يحفظ اسمك ويحفظ رسمك، فأولادك يحبونك، فاستفد حبك لأولادك واطمح واطمع أن يعني يدخل الإسلام، وحاول مع زوجك، والظاهر أن المحاولات بعد غير ميؤوس منها، والمحاولات مع الزوجة تكون بأن تغير أخلاقك وأن تغير يعني معاملتك لها للأحسن، وأن ترى منك الإسلام العملي، وقلل من الدعوة بالكلام وأكثر من الدعوة بالإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان أخلاقه القرآن، فليظهر إسلامك على حياتك وفي حسن عشرتك ومراطفتك لزوجك وعلمك وصبرك عليها، وبإذن الله تعالى سترى خيرا. الله لن يضيعك إن توجهت إليه وأحسنت وبذلت الذي تستطيع. فالنساء بالجملة المرأة ضعيفة والرجل يؤثر عليها، ولحكمة عظيمة منع الشرع المسلمتان تزوجها الكافر، لأن المرأة تتأثر، حتى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال المرأة إن ارتد زوجها فيقتل، أما هي فلا تقتل، لأني سبرت التأريخ فوجدت ما من رجل ارتد إلا وارتدت معه زوجته، وما رجل رجع إلا ورجعت معه زوجته. فالمرأة تتأثر، وخلق الله النساء يعني كثيرات تقلب القلوب. المرأة تكون في بيت أبيها، أبوها وأخوها أحب الناس إليها، ترى شابا فيعقد عليها فتنسى أباها وتنسى أخاها، ويصبح زوجها أحب الناس إليها، ثم يطلقها زوجها تتزوج آخر، يصبح زوج الثاني أحب الناس إليها وتبغض الأول. أحكام الله في شرعه توافق خلقته سبحانه، ألا له الخلق والأمر. فأحسن لزوجتك ما استطعت، فإن يئست أو خشيت على نفسك من الزنا فلله الحمد منا، الله عز وجل أحل الزواج. أما الزواج أن يقيم الرجل بيتا ويهدم بيتا فليس هذا من دين الله، ليس هذا من دين الله. ولذا أنا أنصح إخواني، وهذه موجودة عند طلبة العلم وزوجات كثير إخواننا يشكون أزواجهم على الداخل وعلى الخارج راح يتزوج، على الداخل وعلى الخارج راح يتزوج، راح يعدد يعني زوج له بيعدد ومعذب حاله ومعذب زوجه، لأن له هني بزوجته ولا هو متزوج، ومسألة تصبح كأنها تذكر باب النكد، كأنها تذكر باب النكد. العاقل من يحسن وضع الأشياء في أماكنها، العاقل يحسن وضع الأشياء في أماكنها، والعاقل يحسن إدارة بيته. والإنسان أدرى ببيته وما فيه، وأدرى الإنسان بالإجراءات التي تخص هؤلاء الناس لمعرفة خاصة بنفسيات هؤلاء الناس ومناسبات وملابسات التي تخص الأسرة. رب البيت بمثابة قائد الجيش، بمثابة قائد الباص، يحسن متى يقف متى يمشي، يحسن ترتيب الأمور. فكلام نصيحة عامة، إياك وما حرم الله عز وجل، إياك أن تضيع أولادك، إياك أن يرى أولادك منك أن سوء قد بدر منك بعد إسلامك، ابقى متفانيا، ابقى معطاء، ابقى على خلق حسن، ابقى على تضحية، اصبر، لا تفكر بأن تهدم هذا البيت، احرص عليه كل الحرص. إذا رأيت أن المناسب أن تقيم بيتا ولا تهدم بيتا فالحمد لله، وأما أن تهدم البيت فلا تتزوج حتى تيأس من إصلاح زوجتك، حتى تيأس من إصلاح زوجتك. بعض إخواننا من أسلم ولعله بيننا تزوج أخت أمريكية، هي ليست أخت، هي يعني ما زالت الأمريكية على النصرانية، وأحسن إليه وله سنوات معها، ومن أجل شعارها بأنه يحبها هي ما بارك الله تلبس العباءة وتغطي يعني تغطي لباس كامل، وليست مسلمة، ليست مسلمة، يعني من باب أنه يكرمها ويحسن معاملتها هي تقبل أن تستجيب له، وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن، هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب كل العجب رجل عنده امرأة ولا يحسن أن يميل قلب امرأته إليه، أنا أعجب من هذا الصف من الناس. امرأة مسلميتك حالها بكل ما عندها، أولاد ما يعني ما تستطيع تميل قلب هذه المرأة المسكينة الضعيفة إليه، هذا إنسان يعني أبدا غير ناجح، أبدا غير ناجح، لا يحسن أن يدير شيئا. فالنساء مسكينات، الحمد لله الذي خلقنا ذكورا. المرأة ضعيفة، المرأة تحتاج إلى رعاية، المرأة تحتاج إلى رعاية، والمرأة تحتاج إلى مراعاة خاصة. والمصيبة أن الرجل يعيش ويموت وما يعرف متى تحتاج المرأة لمراعاة، متى المرأة تحتاج لمراعاة، متى أكثر شيء المرأة تحتاج لمراعاة، أن تراعيها في وقت حيضها، في وقت حيضها تكون عندها اضطرابات نفسية وتكون منزعجة، فإذا رأيت زوجتك في وقت الحيض يعني تثور ومنزعجة طبيعي جدا. هذا امرأة تنزف، تخيل ترى امرأة تنزف، ترى أخ لك ينزف وقصى عليك قليلا، رفع صوته عليك قليلا، طبيعي هذا، طبيعي. مشكلة الواحد يعيش ويموت مع إنسان لا يعرف ضعفه ولا يعرف كيف يراعيه ولا يعرف كيف يستميله ولا يعرف كيف يعامله، هذا غير موفق أبدا، هذا الإنسان غير موفق أبدا. يعني سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملته مع النساء تحتاج منا لنظرة جديدة حتى نسعد في حياتنا. أسأل الله أن يوفقنا وأن يوفق أخانا وأن يثبته على دينه، وأن يمن على زوجته بالإسلام، وأن يجمع له أسرته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يكون من أهل الكتاب ثم يسلم فيكتب له الأجر مرتين، يعني كل عمل يعمله يكتب له الأجر مرتين، فأجر أعماله الصالحة أكثر من أعمالنا نحن، يكتب له الأجر مرتين، فأسأل الله له الثبات. أما موضوع الخمر، فحمل الخمر حرام. إحنا الآن ما نبحث عن موضوع أنه والله الطعام عرضه للنار والخمر يتبخر وما يبقى يعني له أثر ولا يسكر، نحن نقول شراء الخمر حرام، حمل الخمر حرام، لن تسكب الخمر على الطعام حتى تحملها، ولن تحملها حتى تشتريها. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فالذي يحملها ملعون، الذي يحملها ملعون. ولذا أنت قل أنتم مسلمون وأنا كنت كتابيا فأسلمت وأنا لا أحمل الخمرة، أعطي المسلمين الفاسقين الذين لا يقيمون لدين الله وزنا اصفعهم بهذا الحكم، قل لهم أنا أتقي الله لا أحمل الخمر، أنا لا أحمل الخمر وأنا لا أضع الخمر على طعام. وقرأت وتقصدت أن أقرأ في العهد الجديد والقديم، فوجدت الخمر مذكورة في عشرات المرات في الكتابين بالتحريم. الخمر ليست حلالا في التوراة والإنجيل، الخمر عند أهل الكتاب حرام. يعني لو قال لك رجل أن النصراني قل له الخمر حرام عليك، لو امرأة قالت لك أنا متبرجة قل لها التبرج حرام في دين. في الإنجيل في التوراة تقول المرأة في الكنيسة لا تتكلم، ممنوع تتكلم المرأة في الكنيسة. عجيب أمر الغرب، يقول لك أنتم وأنتم تعملون مع المرأة تعملون. طيب انظروا في كتبكم، انظروا في كتبكم، في كتبهم في التوراة من خرجت حاسرة الرأس يحلق شعرها. إحنا هون شوي عندنا، هذا حكم مش في ديننا، اللي تخرج حاسرة الرأس حرام، لكن شرعنا لا يقول تحلق رأسها. يعني هم متشددون أكثر منا، هم متشددون النصارى واليهود متشددون أكثر منا. فلا أدري لماذا هذه الحملة الشديدة على الإسلام، هذه حملة على الأديان، ليست على الإسلام، حملة على الفضيلة، حملة على الأخلاق، حملة لترويج الزنا وما شابه، حول لترويج الخمر وما شابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل تسبب في موت رجلين دون علمه بوجودهما لحظة الحادث، فماذا عليه؟ إن من قتل رجلا خطأ فالواجب عليه أمرا، كفارة في حق الله سبحانه وتعالى، ودية لأهله. فالواجب عليك الدية قولا واحدا من غير خلاف بين أهل العلم، لكل دية، لكل من مقتولين دية. في دية اليوم، اليوم ما في دية شرعية. الدية 100 من الإبل، القتل الخطأ تدفعها العاقلة، تدفع منجمة، والعاقل العشيرة إلى الجد السادس يشتركون فيها. في القتل العمد 100، إذا قبل أولياء الدم المصالحة فلهم 100 من الإبل تدفع مرة واحدة من مال القاتل، منها 40 حوامل. ولكل دية إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفوا عن الدية. اليوم يوجد شيء يسمى المصالحة على إسقاط الدية، خذ مبلغ، خذ 12,000 دينار واسقط حقك. هذا المبلغ اللي هو 12,000 دينار ليس دية، هذا مصالحة على إسقاط الحق. والدية أكثر من هذا، الدية في الشرع أكثر من هذا. ثم الأمر الآخر، عليك في حق الله عز وجل كفارة، الكفارة أن تصوم شهرين متتابعين، والجماهير يقولون تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، ولا يلزم التتابع في الأربعة أشهر، وإنما التتابع يكون في كل شهرين. يعني كل كفارة مستقلة قائمة برأسها. وهنالك قول يقول به بعض الفقهاء أن الكفارة في حق الله وإن تعدد عدد المقتولين فإنما هي واحدة خلاف الدية. هنالك قول إذا كان سبب القتل واحدا فالعبرة في الكفارة سبب القتل. والقلب والقول هذا يمال إليه، لو إنسان عنده باخرة أو في طائرة وأخطأ السائق وقتل 400 واحد وكل واحد بشهرين، شو بيصوم؟ هل يقدر أن يعني هذا تكليف، هل هو تحت المقدور؟ فأنا دائما أقول أن كل حكم لا يمكن تطبيقه ليس من شرع الله. وبعض أهل العلم بعد مراجعة المسألة، بعض أهل العلم يرى أن هذا يعني أن الحدث إذا كان واحد سبب القتل كان واحدا ففي حق الله عز وجل تتحد الكفارة ولا تتنوع. امرأة أفطرت رمضان بسبب الحمل وكل مصوب يصيبها إسهال شديد والآن تريد أن تقضي ما فاتها، ولكنه لا تزال يأتيها إسهال شديد عندما تصوم مع العلم أنها مرضع، فهل يجزي أن تطعم بدل الصوم أم ماذا؟ المرأة الحامل من حقها أن تصوم، فإذا دخل عليها رمضان وهي حامل أو مرضع أو نفساء فاستطاعت القضاء تفعل، فإن تعذر عليها القضاء فنظرا لتجدد الحمل وتجدد الإرضاع فالعلماء قالوا هي من حيث التجدد تلحق بالمريض المزمن، يعني لو لم يجوز المرأة الكفارة الفدية أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا لاجتمعت عليها أشهر كثيرة. المرأة بين شبابها قد تمكث 20 سنة تكون بين حائض وبين
مرضع،
بين عفوا نفساء وبين مرضع، بين نفساء وبين مرضع وبين حامل، فهذا العذر متجدد. لذا قال جمع من الصحابة وجمع من التابعين والأئمة المتبوعين قالوا أن المرأة الحامل، عفوا المرأة النفساء أو المرأة المرضع، المرأة المرضع قالوا المرأة المرضع والمرأة الحامل إذا استطاعت أن تقضي تقضي، فإذا ما استطاعت القضاء فيجزئها الفدية وتدخل تحت عموم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، فهذه هؤلاء الذين يطيقونه أي يقدرون على صيامه بشق الأنفس بتعب شديد كالمريض المزمن والشيخ الهرم والمرأة الحامل والمرأة المرضع. فيا أختي ما استطعتي فلك إن شاء الله أن تتحولي إلى أن تطعمي عن كل يوم أفطرتيه مسكينا واحدا وجبة واحدة يجزئ ذلك عنك إن شاء الله. ما هي الكتب التاريخية التي تنصح بقراءتها؟ أنصح بقراءة البداية والنهاية لابن كثير، أنصح بقراءة البداية والنهاية لابن كثير فهو من أصفى الكتب وأحسنها. ما صح حديث علق الصوت حيث يراه الأهل؟ شيخنا رحمه الله يحسن هذا الحديث. إيش معنى علق الصوت حيث يراه الأهل؟ يعني حبك لزوجتك لا تجعلها تتطاول، يعني ابقى اشعرها أنك الرجل وأن القوة بيدك، حزم في لين ولين في حزم، هذا السياسة الناجعة مع المرأة. بعض الناس حزم خالص وبعض الناس
لين خالص،
هذا غلط. كل من أتاه الله عز وجل ولاية حتى تستقيم ولايته كبرت أو صغرت لابد فيها من مزج اللين مع الحزم، لابد من الأمرين، حزم مع لين مع حزم. الحزم فقط والشدة فقط غلط، واللين فقط غلط. فكل من أتاه الله عز وجل ولاية لابد أن يبقى يشعر الآخر، لا يلزم بالكلام، يشعر من الأمر عندي وليس عند غيري، ليس بلسانه وإنما بلسان حاله، وهذا هو الحزم المطلوب والله تعالى أعلم. ما هو حكم الوقوف في وجه الذي قدم ليسلم عليه وأنا جالس؟ وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لابنته فاطمة رضي الله عنها وأنه قال لقوم قوموا لسيدكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فأنزلوه، وكان مريضا جريحا على إثر معركة هو سعد بن معاذ، فقال لي قوموا لسيدكم فأنزلوه وليس قوموا لسيدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقف الناس حواليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، ما تقوموا لي، يعني كلما النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقفوا على رأسه كما تفعل الأعاجم مع ملوكها، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبرين كلاهما في البخاري، وأخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وذكر في أحد الحديثين اليهود والنصارى، وذكر في الحديث الآخر فارس والروم، وقال شراح الحديث ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله أن مخالفات الأمة فيما يخص في العلاقة بين الراعي والرعية يكون في اتباع سنن فارس والروم، ومخالفات الأمة في شأن التعبد بينها وبين الله جلها يتعلق على مضاهاة اليهود والنصارى. ف فعندنا عند حياة الأسنان علاقة الراعي بالرعية، الخوف على أمتنا في آخر الزمان أنه إيش نعمل إيش؟ أن نعمل عمل خالص. وفي التعبد بيننا وبين ربنا الخوف على أمتنا من أن نتشبه باليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم منع أن يجد الرجل في قلبه إذا دخل على قوم ولم يقوموا له، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: من أحب أن يقوم أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. بعض الداخلين إن لم تقم لا تقوم الدنيا ولا تقعد. فمن وجد في نفسه شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. الإمام العزم عبد السلام له كلمة جميلة في المسألة، يقول: إذا لم تقم لبعض الناس فتقع شر عظيم ولا يدرأ هذا الشر إلا بالقيام، وقدرت أن الشر أن القيام أيسر من ذاك الشر فلك أن تقوم. هذا كلام العزم عبد السلام. والشر الذي يقدر أن لا يأخذ الخير الذي عندك من علم ودين ومنهج وفهم ينجي عند الله عز وجل، هذا أيضا من الأشياء التي تقدر والله تعالى أعلم. هل العلة المستنبطة من النصوص الشرعية تعامل معاملة العلة المنصوص عليها؟ لا، العلة المستنبطة ليست كالعلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها أقوى. والعلة المستنبطة كلما قربت من الحصر قوي العمل بها، لكن تبقى هي دون، هي منزلة دون منزلة العلة التي مستنبط. يعني مثلا حكم الادخار من الأضحية في الحج من نسك الحج وقع خلاف بينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر يقدد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار حكم الأضاحي في صحيح مسلم، وقال: من أجل الدافة التي دفت. قال في الحديث: من أجل الدافة التي دفت. شو الدافة التي دفت؟ الفقراء. في الموسم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء جمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذبح ما تدخر. فقراء هذا الموسم كثر، أطعم الفقراء، أطعم الفقراء. فتكررت الحدث يتكرر الحكم، يعني الحكم أصبح متعلق بإيش؟ بإيش أصبح الحكم متعلق؟ بالفقر، وجود الفقراء في الموسم، وهكذا. فالعلة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم يدور معها وجودا وعدما، بخلاف ما لو نحن أردنا أن نستنبط علة بفهومنا فتبقى العلة فيها شيء، كما تكررنا في دروسنا في الربا ما هي علة الربا، وقع خلاف شديد بين أهل العلم في علة الربا، ولم يختلفوا في علة الثمنين النقدين الذهب والفضة، فقالوا هي أصل مقومات الأشياء، وهكذا. إذا ربا النسيئة محرم على وجه أظهر وأبين من ربا الفضل الذي يعتريه بعض الأشياء. ما هو حكم الشرع في اللجوء إلى التلقيح الصناعي بأي شكل من أشكاله، سواء الحقن الداخلي أو الخارجي، أو أطفال الأنابيب للزوجين إذا ما تم الحمل بعد محاولة سنين بالشكل الطبيعي؟ طبعا الطب تقدم تقدما كبيرا، وليس كل تقدم في الطب مشروعا. اليوم أصبحوا يأخذوا يعني الخصية تزرع، وأصبح يسمى يسمى شكل الجنين، وهذه من الصور المعقدة في التلقيح. بعضهم أطلق عليها ما يسمى بتأجير الرحم، يعني امرأة عند بويضة صالحة ولكن الرحم لا يتحمل الحمل، فيأخذون البويضة منها ويأخذون الحيوان من الرجل فيلقحونها ويضعونها في رحم امرأة ثانية، يستأجرون رحم امرأة ثانية. ويضعون البويضة الملقحة من زوجه صاحبة البويضة في رحم امرأة أخرى. طيب الولد لمين الآن؟ الولد إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ولا الولد لصاحب البويضة؟
الوالدة
ولدك ولا لصاحب البويضة؟ ولا من أحيى أرضا مواثق فهي لا؟ هذه مسائل مشكلة، وهذا صورة ممنوعة شرعا في التلقي. هذه صورة مش ممنوعة شرعا في التلقي. ما عندنا والله البويضة لواحدة والرحم لامرأة أخرى ولا أسد أكلها وشربها عنين زوج صاحب البويضة ولا على زوج. طيب ولو حملت والوطء زوج الثاني مشاكل ومحاذير يعصر خلاص. لكن أنا أقول بارك الله فيكم، الولد في خارج الرحم الأطباء مجمعون أنه ليست نفسيته نفسية الولد الطبيعي. الولد إذا أنشئ خارج الرحم في ما يسمى بالأنابيب الصناعية، يعني هو شكله ولد لكن نفسيته ليست ولدا، ليست سويا، ليست سالت سويا حتى بعد ولادته. ولذا كثير من المجامع الفقهية راعى أنه مثل هذه الصورة يعني ينفر منها. طب إذا بقيت المشكلة مشكلة مثلا مشكلة القناة، يعني البويضة إذا لقحت خارج القناة ثم زرعت في الرحم جاز ذلك. هنا في بعض المحاذير، إن تغلبنا على هذه المحاذير بمقدار تغلبنا على هذه المحاذير ينجح للقول بالحلي. شو المحاذير؟ إيش المحاذير؟ المحذور الأول
نفس الحيوان هنا،
المحذور الأول أنه ما أن يقع التلقيح لغير البويضة، وقد يقع هذا، يعني يأخذون حيوان آخر بالخطأ فيلقحون
وبالعلم يا شيخ،
وهذا يعني وارد
يعني بالعلم،
وهذا حاصل، وهذه مشكلة. وبعد في مشكلة أكبر، تعرفون المشكلة الأكبر إيش هي؟ المشكلة الأكبر اليوم في التلقيح الصناعي يأخذون عددا من البويضات ويأخذون عددا من حيوانات حتى يكررون المحاولة أكثر من مرة. طيب عملنا المحاولة الأولى وفشلت، والزوج الله يرحمه مات، والمرأة بتسأل بتقول أنا في عينة من زوجي وفي عينة مني، بدهم يخذوها ويزرعوها في الرحم بعد وفاته، إيش رأيك يا شيخ؟ إيش هذا الحكم؟ حرام. بوفاة الزوج انقطعت علاقة زوجي، إذا هو يجوز أن يتزوج أختها أو العكس قطعت علاقة زوجي. طيب ونأخذ البويضة ونزرعها والمرأة تحمل بعد وفاة زوجها، المحاذير المحتملة تصورة في الخيال عند الفقيه وطالب العلم أكثر من نظر ضيق للزوج اللي يقول لك يا أخي شو فيها المشكلة، شو فيها البويضة من زوجتي والحيوان المنوي مني، شو فيها؟ أنت ما تدري شو فيها. الفقيه ما ينظر لنظرتك، أنت ملهوف على الولد، وبالتالي أنت تقول المحظور يصير. الفقيه لا ينظر لكل الاحتمالات، ينظر حتى للاحتمالات النادرة، لأن الحكم يشمل كل الأمور. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما
ذكرانا وإناثا
ذكرانا إناثا. قال بعدها هذا الشاهد، قال ويجعل من يشاء عقيما. فإن أصبت بحرمان الولد تتعالج، فإن وقع العلاج الحمد لله. أما هذه الصور أن يؤخذ منك حيوان منه ولا تدري، ولا يوجد تدابير شرعية صحيحة من الإشهاد أن هذه العينة منك، ثم الإشهاد على تلقيح العينة بالعينة من زوجتك، هذا الشرع لا يقبل هذا. فهنالك إجراءات وقائية كثيرة وقيود وضوابط لا يرعيها الطب الآن، لا يرعيها الطب، وهذا مشكل. يعني لو أن العينة أخذت منك ولقحت من غيرك بالخطأ ثم زرعت في رحم زوجتك، تربي ولد غيرك والولد لغيرك، والاحتمال القليل في مثل هذه المسائل الجليلة الخطيرة لها أثر وشر، لها أثر وشر. ولذا أنا أقول هذه المسائل تحتاج منا لتأني وعدم عجلة، وما استطعنا أن نبعد وأن ننفر من ذلك فهذا حسن. وهذه قرارات المجامع الفقهية بالجملة، وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا، علما أن المسألة ليست نصية، وإنما المسألة قائمة على فهم وعلى ازدحام مصالح ومفاسد. إذا موضوع والله فقط كشف عورة محذور ويأتي ولد، إحنا الآن نجاوب السؤال الثاني، لو ما هو حكم الشرع لمراجعة الطبيب اختصاص نسائية بنية الحرص على تفادي الأخطاء الطبية التي تقع من الطبيبات. يعني لو أن امرأة لا تحمل إلا أن تذهب للطبيب، والطبيبات لا يوجد طبيبات ماهرات، نرخص بهذا المقدار، لكن هل محذور طفل النبيب محصور في كشف عورة فقط؟ الجواب لا، المحذور أوسع من ذلك، المحذور أوسع من ذلك. والله تعالى حكم الشرع في تجارة الملابس النسائية، تدرون أكثر الملابس النسائية التي يحلل الفقهاء المتاجرة بها هذه الأيام أي أنواع؟ يقول ملابس الداخلية،
ملابس الداخلية،
يقول هذه أكثر أنواع الملابس التي يحل التعامل بها. الحمد لله بلادنا فيها خير، والنساء بعد ما يخرجن من الملابس الداخلية لا الحمد لله. صحيح عملوا بديل، الملابس الداخلية تظهر يعني البنطلون ينزل، عجيبين أعداؤنا، عجيبين أعداؤنا، كأنهم يدرسون المحاذير التي في ديننا ويجعلونها موديلات ومقضات، كأنهم يدرسون المحذور في ديننا. البنت لما يتكشف ملابسها الداخلية ماذا بقي من حياء عندها؟ أي حياء بقي عندها؟ لا حول ولا قوة. أنا أقول بارك الله فيكم، الأصل في التجارة الحل، الأصل في التجارة الحل، لكن هنا مسألة دائما أنا أقول لإخواني، أصل وظاهر تعارضا. فإذا رأيت المرأة التي تشتري منك تتبرج، أنت غيور على المجتمع وغيور على عورات المسلمات، قل يا أختي أنا ما ببيعك، أنت حرام عليك تلبسي هذا اللبس. أما لو كانت المرأة مستورة تلبس لباس، وهذا اللباس لتتزين به لزوجها أو للنساء للمثيلات من نسائها، أو جهلت في كيف المرأة ستستخدمه، يبقى هذا في دار الحل. لكن أن تعاون على منكر، فالمعاونة على المنكر منكر. امرأة تشتري منك طيبا عطر، تشتري منك بنطلون هي تلبسه، قل يا أختي هذا لبسك حرام وأنا ما أبيك. موجود هذا الصنف من التجار اليوم؟ أرجو الله أن يكون الله أعلم، الله أعلم به. رحم الله أمهاتنا، كانت الواحدة منهن تقول لزوجها إن خرج للعمل، يا أبا فلان اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا.
النحو الثاني
يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا. والله المستعان. أخ يذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. كان الأخ يقول، وكذلك الإخوان أبو صالح حدث عن جابر وأبو سعيد وأبو هريرة أنهم نهوا عن الصرف، رفعان الرجلان منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن مسعود يرخص الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين، فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف الصيارفة ويقول ويلكم من معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بدينارين. نحن تكلمنا عن علة الربا في درس الماضي قبل الماضي لعلنا، وتكلمنا بكلام طويل لما وصلنا لآية الربا، وثبت لنا أن العلة ما تشتركت، والبدل بالبدل واحد، قلنا يحرم النسيئة ويحرم
الفضل،
يحرم الفضل يحرم. ولذا الدرهم بالدرهم لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن يكون
مثلا
بمثل. وذكرنا أن العملة الورقية والعملة النقدية الراجح أنهما عملة
واحدة
وهما يعني أبدال تماثلت، فيحرم الصرف بالنسيئة ويحرم الصرف بالفضل، يحرم الصرف بالنسيئة ويحرم الصرف بالفضل. هذا أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. بيتكلم في قضية لغوية. هل يجوز للرجل الذي سافر من الدراسة فقط ويريد العودة لبلده فور انتهاء دراسته أن يجمع ويقصر؟ رجل مسافر للدراسة رجع إلى بلده، لماذا يجمع ويقصر؟ قطع سفر، هو في السفر مكان الذي سافر إليه إن اتخذه دار إقامة وله مسكن ودواب طعام وشراب وبيت، هو مقيم، ووجوده عند أهله هو مقيم، وسفره يكون في الذهاب والإياب، قصره وجمعه يكون في الطريق في الذهاب والإياب. متى رجع وانقطع سفره ورجع واستقر في بلده انقطع السفر. إذا قطع السفر الحكم الشرعي يدور على السفر، قطع السفر ذهبت رخصة الجمع وذهبت رخصة، ذهبت رخصة الجمع التي من أجل السفر وذهبت رخصة القصر. والله تعالى ما الفرق بين العالم والداعي والمفكر؟ ومن أين يأخذ الناس فتواهم؟ فقد أصبح كل منهم يخرج إلى التلفاز يتكلم في الدين يأخذ الناس منه. هنا هذا جزا الله خير أخونا، بعض الخطباء ليسوا بعلماء وليسوا بطلبة علم، وقد يحضر بين أيديهم مئات الألوف، ولكنه لا ليس فقيا وليس عالما ويحرم عليه الفتوى. آتاه الله شخصية قوية، آتاه الله بيانا، آتاه الله توفيقا. بعض الناس تصدى للرد على العلمانيين والمذاهب الأرضية، يتكلم عن محاسن الإسلام ويدافع عن جمال الإسلام وعن عدل الإسلام، مثل الذي يصف العمارة من الخارج، يتكلم عن جمال العمارة وضخامة العمارة من الخارج. قل له يا حبيبنا تعالى إياك تفضل ندخل جوا العمارة ونتجول في داخل العمارة وتدلنا على ما في داخل العمارة، يقول لك أنا لا والله ما أمزل، شوف غيري بتكلم عن الإسلام من برا. طب تكلم عن الإسلام من الداخل، تفضل أطينا مثل أحكام فقهية وشرعية، يقول لك ما أدري. وبعض الناس دلال على بيع العمارة وحريص على أن العمارة تروج والعمارة تنتشر والعمارة يكون الناس عندها قبول، وفي ناس بيعرف العمارة من الداخل معرفة قصدي. العمارة اللي العالم اللي بيعرف العمارة من الداخل بدخل في داخل العمارة وتفصل لك العمارة تفصيل طويل، واللي بيدلل على العمارة ويحسنها ويزينها بإذن الناس الدعاة، واللي بيدافع عن من يطعن في هذه العمارة المفكر، اللي بيدافع عن اللي يطعن في هذه العمارة المفكر. فالمفكرون والدعاة جند العلماء، هم بيسمعوا العمارة وضخامتها وتفاصيلها من مين؟ من العلماء، فتأخذهم الغير. واحد تأخذ الدلالة، تأخذ الدلالة. هذا الفرق بين هؤلاء. فالفتوى والعلم الشرعي يؤخذ من العلماء. قد يكون عندنا عالم جليل لا يحسن أن يخطب، ما يعرف الخطاب، وإن تكلم في الخطابة لا يسمع له أحد. فالناس قدرات، والخطبة والوعاظ والمفكرون الأصل فيهم أن يكونوا جندا للعلماء، الأصل فيهم أن يكونوا جندا للعلماء. ومن الغش في دين الله أن يعلقوا الناس بهم، والواجب عليهم أن يعلقوا الناس بالعلماء. الخطيب الناجح، الداعي الناجح، المفكر الناجح الذي يعني أصابه الذي وفقه الله ورزقه الله تعالى صدقا وإخلاصا يربط الناس بالعلماء، لا يربط الناس به. وأنت يا من تريد أن تسأل لا يجوز لك إن وجدت خطيبا يهدر على المنبر ويلعب بالمشاعر ويؤجج المشاعر ويثور، لا يجوز لك أن تتخذه مفتيا حتى تتأكد أنه طالب العلم وعالم. طبعا أنا أقول على فرض وجود المغايرة من كل وجه، بعض الناس الله عز وجل يرزقه يكون خطيبا وطالب علم، بعض الناس تجتمع في الأمرين، بعض الناس رزقه الله فكرا صحيحا وعلما صحيحا، فقد تجتمع الأمور، الأمور قد تجتمع في حق في الإنسان واحد. لكن أنا أقول دائما أن الفقه الصحيح يولد فكرا صحيحا، والفكر الصحيح لا يولد فقها صحيحا. لا يلزم أن يكون عندك فكرا أن يكون عندك فكر صحيح أن يكون عندك علم صحيح، لكن يلزم إن كان عندك علم صحيح أن يكون فكرك صحيحا. فالخير كله في العلم، لذا العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وعمل الدعاة وعمل العباد وعمل المجاهدين وعمل المفكرين إنما هو في صحيفة العلماء، إنما هو في صحيفة العلماء. التناكب بين هذه الأصناف والمنابذة والمشاتمة والقذف والغمز والنبز بالشكل الخفي أو بالشكل الجلي هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم وأمر ليس مذموم. الواجب على المفكر، الواجب على الداعي يكون طالب علم، والواجب على العالم أن يكون غير العشر. لكن أسمى ما يمكن أن يعبد الله عز وجل به العلم الشرعي، أن يدل الإنسان الناس على الله وأن يعرفهم كيف يعبدونه وأن يفصل لهم طريقة عبادته سبحانه وتعالى. وإنما هذا من شأن العلماء والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في إقامة العزاء مدة 3 أيام؟ نحن في بلاد الشام خاصة في أعراسنا وأتراحنا ولا حول القوة إلا بالله دخلت علينا محاذير أهل الكتاب، فتشبهنا بأهل الكتاب ولا حول القوة إلا بالله. أصبحنا اليوم أصبح بعض الناس يعتقد أن العزاء لابد يلبس أسود، إذا ما راح باللبس البدلة السوداء مش معزى للأسف. هذا عزاء عاجل، عزاء الكتاب. بل بعضنا يعتقد أنه إذا جاءوا في اليوم الأول بيجي صنف من الناس، وإذا جاءوا في اليوم الثاني بيجي صنف من الناس، والشامت بيجي في اليوم الثالث. بعض الناس يعتقد إذا جاءك يعزيك في اليوم الثالث فهذا الشامت اللي بيجيك ولا حول قوة إلا بالله. علما أن في شرعنا أن العزاء ليس له مكان خاص ولا وقت خاص. من عزاك المسجد فقد أدى سنة العزاء، من عزاك المقبرة فقد أدى سنة العزاء، من عزاك في السوق فقد أدى سنة العزاء. أما أن يجلس الناس ويثورون أطراحهم وأحزانهم وأن يجتمعون، فالمجتمعون إما صادقون فيثور أحزان بعضهم بعضا، وإما المجتمعون كاذبون يجلسون للتسلية والحديث والمرح والمزاح، وكما يقع في مجالس ما تسمى بالعزاء. يسن في الأيام الأول في حق المصاب أن ترفع الحزن عنه بأن تؤكله، تحضر معك طعام دون كلفة، يعني لأهل البيت طعام أهل البيت، وتجلس مع صديقك مع قريبك مع حبيبك اللي الله عز وجل ابتلاه بمصيبة الموت مات له عزيز، تجلس معه فتؤكله تنسيه الهم بالغم. بعض الناس اليوم يقول والله يا شيخ طعام الناس عندي مصيبة أكثر من مصيبة الميت. بعض الناس يقول لك طعام الناس عندي مصيبة سأستدين وأبقى مستدين يوم الدين، في وضع الناس دين يبقى عليك. هذا هذا الكل هذا هذا الأمر ليس من دين الله عز وجل. إنسان مصاب يطبخ للناس ويطعم الناس هذا مرفوض عقلا مرفوض شرعا مرفوض ذوقا، ولكنها عادات الناس يتابع بعضهم بعض. ما أحسن شرعا، شرعا حتى إذا أردت أن تطعم ما تتكلف، أنا أطعم فقط المصابين، أطعم المصابين الذين تأثروا بمصيبة الموت، الذين لا يعني لا يأكلون. إذا ما جاء رجل فآكلهم من شدة حزنهم لا يخطر في بالهم طعام. فالعزاء في شرعنا سنة، وما أخ يكون بليد يكون له قريب ورحم وجار وجار ومات، قال المشايخ بيقول العزاء مش 3 أيام، أنا بروح بعزي في اليوم الخامس. جارك هذا قريبك هذا هذا بطريقة لا إرادية ينبغي أن تكون معه وأن تطعمه. فأنا ما بقول العزاء الشرع لما منع في الثلاث إنه يعني في الثلاث ممنوع كما يظن بعض الناس. بعض الناس ما له حس، قريبك أنت صاحب مشاعر، أنت الذي ينبغي أن يعني أن تكون واقف مع هذا الجار أو وهو رحم، وينبغي أن تؤكله وأن تتفقد حاله. قل لا، العلماء يمنعون العزاء، العلماء لا يمنعون العزاء في الثلاث، العلماء يمنعون أن يحدد العزاء في الثلاث، يمنعون أن يحدد العزاء في مكان. لكن لو ذهبت للمكان ليس بممنوع، الممنوع أن لا تتصور إلا أنه فيه للعزاء مرسم، اللي أجعل مرسم عزة واللي ما أجعل مرسم ما عزة، فيه للعزاء وقت، اللي أجعل عزة فهالوقت عزة، واللي فات الوقت مثل وقت الصلاة فات العزاء. هذا كلام ما أنزل به سلطان، وهذا الكلام كلام أهل الكتاب، وهذا الكلام ليس كلام لا نتكلف. الجلوس في العزاء كما يفعل اليوم الناس، نصب السرادق ونصب الخيام وإنفاق الإنفاق على الجلوس، والبعض ينفق بالطعام والوجبات الثلاث وينفق الدخان وينفق، هذا ليس من دين الله، هذه كلف ما أنزل بها من سلطان. نصب الخيام ونصب هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالعزاء هو سنة غير مؤقتة بوقت، وليس للعزاء مكان، العزاء كلمة طيبة تقول إنا لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب، تواسي أخاك تذكره أن كل شيء بمقدار، والله الذي أخذ هذا الميت هو الذي أعطاه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لي عندك أمانة فإن طالبتك بها لا تلومني، هذا لي. فأنت شو تقول؟ إنا لله، ويش يعني إنا لله؟ الله الذي خلقنا هو الذي أوجدنا وإليه سنرجع، لأننا له، لأن الله الذي خلقنا فسنرجع إليه. يعني تذكير بحقائق مهمة، هذا هو العزاء الشرعي. فالعزاء الشرعي فيه جفاء، فيه طبعا فيه مخالفات، الآن حدث ولا حرج، حدث عن هذه المخالفات ولا حرج ولا حول القوة إلا بالله. والإخوة الذين يسمعون كلامي لعلهم بإذن الله تعالى يعني يشعرون بهذه المخالفات وكيف تتنوع، والله تعالى عند زيارتي الأهل في إربد ولا سكان عمان هل أجمع وأقصر؟ الذهاب إلى إربد في نظري إن شاء الله تعالى سفر، فلك أن تجمع وأن تقصر ما لم تتخذ دار أهلك محل إقامة لك. أنا خادم مسجد، هل يجوز أن أزرع مثلا بقدونس ونعنع حول السكن وأكل منه؟ إذا كان هذا المكان لك وخاص بك في بيتك وحالك حال من يملك بيتا فلا أرحل، فتتصرف في السكن وإن كان وقفا على المسجد. وأما إذا كانت الساحات التي يزرع فيها ليست لك فهذه على حسب ناظر الوقف، وناظر الوقف الآن الأوقاف، والأوقاف يمنعون أئمة المساجد أن يجنوا ثمار ما يزرع في غير الأماكن التي يسكنون فيها. يعني في بعض الساحات تكون تابعة للمسجد شاسعة واسعة، وتكون فيها إيجار كثير، فالأوقاف تمنع أن يكون هذا للإمام، بخلاف السكن الخاص بالإمام كالسكن الخاص بأي واحد منا، فلو أنك زرعت أشياء قليلة في أرضك فيما يخصك فهو لك ولا حرج في ذلك إن شاء الله. كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنع الطعام من النياحة. أنا أمنع الاجتماع والجلوس عند الميت، أنا أمنع الجلوس، يعني واحد يجلس ويبسط تعبير الدارج، فهذا كانت عادة الجاهلية وهذه من النياحة، كما يقول جرير عبد الله الجبجلي كما في عند الشافعي في الأم. لكن العزاء، العزاء بارك الله فيكم، الزيارة العارضة في الثالث والسابع والتاسع والعاشر واللقاء العارض هو الأصل فيه السنة، الأصل فيه السنة. أما أن تجلس وأنك تبحث تجلس وقدم الطعام ويكون هذا الجلوس على وجه فيه دوام، فهذا الذي كان في عادة الجاهلية. وأما أصل الذهاب فقد ثبت في البخاري أن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب لتعزي، فقالت يا رسول الله إذن لي أن أسعدها كما أسعدت. وكان العرب في الجاهلية يسمون اللطمة سعادة، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن اللطمة وأذن لها في الذهاب، فالذهاب العارض لا حرج فيه. وكنا نعد الاجتماع الذي كان من عزاء الجاهلية الذي كان في زمن الجاهلية، كانوا يجلسون كما يفعل الناس اليوم، كانوا يجلسون كما يفعل الناس اليوم. ايش يفعل الناس اليوم؟ بيجي كل يوم وبضل قاعد كل اليوم. فالعزاء عندنا غير محدد لا بمكان ولا بزمان، غير محدد. اللي يأتي في الشرط الثالث والرابع والخامس سيان، اللي بيعزيك في بيتك واللي بيعزيك في الطريق سيان في الشرط سيان لفظ. فنحن لا نحدد مكان العزاء، لا نحدد مرسما للعزاء، لعلي ذكرت هذا في الكلام، ما يكون هناك مرسم، فالمراسم الموجودة في الجاهلية هي الموجودة في مثل هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لي صديق يعمل في طب الأعشاب وابتكر دواء يوضع بدل التبغ في الأرجيلة ويدخن مثل ما يدخن التبغ في الأرجيلة، هل يجوز هذا العمل؟ إذا كان شيء يدخل الجوف عبر التبخير فبعض الأدوية تكون بتبخير، يعني إذا استخدم الأرجيلة مثل أداة، مثل جهاز من الأجهزة التي تدخل الدواء، والدواء هذا ليس دخانا، ويقول مش دخان، بس التشبه بالفجرة والفسقة ليس حسنا، ليس حسنا. يعني ما تفعل فعلا الناظر إليك يظنك تتشبه ب يعني بالذين يفعلون الحرام، فهنالك أجهزة للتبخير أحسن من الأرجيلة وأنفع من الأرجيلة. فأنا أقول المحذور ليس فيما يدخل في جوفك، المحذور في هذا التشبه، هذا التشبه، هذه الصورة فيها شيء من محذور. وأما المادة التي تدخل جوفك ليست حكمها حكم الدخان إن لم تكن دخانا، فلا أرى فيها مانعا والله تعالى أعلم. أخي يسأل عن حكم قضاء الصلوات، تكلمنا عليها في الدرس الماضي كلام طويل، فتكلمنا في الدرس الماضي عن حكم قضاء الصلوات. طيب، أيضا الكلام عن الوقوف للقادم تكلمنا عليه. إن الله إذا أحب عبدا استخدمه، قيل كيف يستخدمه؟ قال ييسره خيرا قبل أن يقبضه. هذا الحديث صحيح وفيه روايتان، رواية يستخدمه ورواية يعسله. قيل وما يعسله يا رسول الله؟ قال نفتح له باب خير قبل أن نأتي، فأسأل الله أن يستخدمنا وأسأل الله أن يعسلنا. استخدام والتعسيل أن يستخدمك لنصرة دين الله. وفي حديث أبي عنبة خولاني الشامي دمشقي الصحابي الجليل، وأخرجه جمع منهم ابن عساكر في درج دمشق وطول في أسانيده، والحديث حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين أقواما يستخدمهم في طاعته، لا يزال الله يغرس لهذا الدين أقواما يستخدمهم في طاعته. لا يزال الله يغرس لهذا الدين أقواما يستخدمهم في طاعته. فأسأل الله أن نكون من غرس الله، وأن نكون ممن يستخدمون في طاعته، وأن نكون ممن يعملوا على نشر دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثلها ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من المقبولين المخلصين المتجردين المتبعين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله باقي نجيب على الأسئلة في درس الجمعة القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم، يعني هو أنت الأمير الجامع. إحنا قمنا بارك الله فيكم بحملة في من يوم الجمعة الماضي لجمع تبرعات لأخوانكم السوريين منكوبين، وأخونا أبو جبريل مع أربع إخوة آخرين في هذا المسجد، يعني هم لجنة لجمع التبرعات، وهي أرقام تلفوناتهم على الباب، ونقبل إن شاء الله عز وجل أيضا أشياء عينية جيدة، ملابس جديدة، أي مواد يعني غذائية إن شاء الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم ستذهب لجنة من هذا المسجد إلى إخوانكم ربما في الرمثة أو في الزرقاء ليعني توزيع هذه الصدقات إن شاء الله عز وجل من باب التعاون على البر والتقوى. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وبارك الله فيكم جميعا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بارك الله فيكم.